الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس بمجالس قراءتنا لكتاب جلاء الأفهام. في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، كنا قد وقفنا في الفصل الثالث من الباب الثاني في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة الثلاثاء 25 من شهر جماد الآخرة عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله. 180 النسخة اللي عندنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الفصل الثالث في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم واشتقاقه. هذا الاسم هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، وهو اسم منقول من الحمد، وهو في الأصل اسم مفعول من الحمد، وهو يتضمن الثناء على المحمود ومحبته وإجلاله وتعظيمه. هذا هو حقيقة الحمد، وبني على زينة مفعل مثل معظم ومحبب ومسود ومبجل ونظائرها، لأن هذا البناء موضوع للتكثير. فإن اشتق منه اسم فاعل فمعناه من كثر صدور الفعل منه مرة بعد مرة، كمعلم ومفهم ومبين ومخلص
لا كمعلم. شلون؟ ها، اسم فاعل صح.
كمعلم ومفهم ومبين ومخلص ومفرج ونحوها. وإن اشتق منه اسم مفعول فمعناه من تكرر وقوع الفعل عليه مرة بعد أخرى، إما استحقاقا أو وقوعا. فمحمد هو الذي كثر حمد الحامدين له مرة بعد أخرى، أو الذي يستحق أن يحمد مرة بعد أخرى.
يعني إذا قلنا أن محمد هذا الاسم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو أشهر الأسماء، أنه بمعنى هو طبعا محمد، لا شك أنه لا أحد يقول أنه إلا على وزن مفعل، هذا ما في إشكال. طيب، وزن مفعل يأتي بالمعنيين، يأتي بمعنى اسم الفاعل، اسم الفاعل فيكون معناه عظيم الحمد، كثير الحمد. طيب، واسم المفعول بمعنى عظيم ما يستحق عليه الحمد، كثير ما يستحق عليه الحمد. نعم، لكن لا شك أن محمد هنا هو بمعنى اسم المفعولية، بخلاف أحمد فإنه بمعنى اسم الفاعلية. نعم.
ويقال حمد فهو محمد، كما يقال علم فهو معلم،
لأن اسم المفعول لا يشتق إلا من المبني لما لم يسمى فاعله، بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل يشتق من إيش؟ من الفعل المعلوم. فتقول كتب فهو كاتب، درس فهو دارس. أما إذا كان الاسم تريد أن تشتق اسم المفعول فلا بد أن تأتي بالفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله، فتقول درس فهو مدرس، أو تقول مثلا كتب فهو مكتب، وهكذا درس فهو مدرس، وكتب فهو مكتب، وحمد فهو محمد. أما حمد الصحيح أنه ليس من حمد، لأنه لو كان من حمد لكان حمد يحمد فهو محمود، والصواب أنه من حمد، حمد يحمد فهو محمد، هذا هو الصواب. أو يكون تشكيل غلط من الناسخين، كما يقال علم فهو معلم، ها واضح، شكلوها صح، حمد فهو محمد.
نعم.
لا في المرة هو في المرة الأولى معلم معلم اسم فاعل، في الثاني معلم اسم مفعول. نعم اسم فاعل حمد فهو محمد، كما يقال علم بالتشديد فهو معلم، أما علم علم فهو معلوم وهو معلم. نعم مثل حمد فهو محمود.
ويقال حمد فهو محمد كما يقال علم فهو معلم، وهذا علم وصفة اجتمع فيه الأمران في حقه صلى الله عليه وسلم.
والصواب أن جميع هذه قاعدة مضطردة احفظها، جميع المعظمات في الشرع أسماؤها أعلام وأوصاف، جميع المعظمات في الشرع أسماؤها أعلام وأوصاف، يعني ليست جوامد. حتى إبراهيم وإن قيل إنه أعجمي لكنه مشتق الأب الرحيم، إسماعيل أعجمي لكنه مشتق الاسم العالي، وهكذا يوسف من الأسف، نعم يعقوب من العقب لأنه جاء ومن وراء إسحاق يعقوب يعني يعقبه.
وإن كان علما محضا في حق كثير ممن تسمى به غيره،
طبعا هذا شيء مؤكد أنه إذا سمى نفسه أحد ما أو سمي غير النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد قد يكون محمودا محمدا وقد لا يكون محمدا، يعني قد يكون المعنى الوصفي موجودا وقد لا يكون موجودا، فهو علمي محض. مثل هذا نسمي إنسان خالد، هل هو مخلد؟ إذن علم محض، صح ولا لا؟ علم محض. نسمي فلان مثلا بشجاع، قد يكون جبان، طيب سميناه شجاع بس هو جبان، إذن علم محض. نعم.
وهذا شأن أسماء الرب سبحانه وتعالى وأسماء كتابه وأسماء نبيه، وهي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف، فلا تضاد فيها العلمية الوصفة بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين، فهو الله الخالق البارئ المصور القهار، فهذه أسماء له عز وجل دالة على معان هي صفاته، وكذلك القرآن والفرقان والكتاب المبين وغير ذلك من أسمائه.
طبعا يسر الله للعبد الفقير كتاب أسماء الله عز وجل، حوارات مدقق ومحقق، وإن شاء الله يسر الله سبحانه وتعالى كتاب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، حوارات مدقق ومحقق، وكتاب أسماء القرآن حوارات مدقق ومحقق. نعم.
وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي. وفي حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء مبينا ما خصه الله تعالى به من الفضل، وأشار إلى معانيها، وإلا فلو كانت أعلاما محضة لا معنى لها لم تدل على مدح. ولهذا قال حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد.
نعم ذو العرش محمود هو الله عز وجل، محمود هذا وصف من أوصاف الله عز وجل، ومحمود من حمد فهو محمود، ومحمد من حمد فهو محمد. طبعا حديث جبير بن مطعم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا، هذا اللفظ محفوظ وهو رواية البخاري ومسلم، وفي بعض الروايات إن لي خمسة أسماء، فظن بعض الناس أن ذكر الخمسة من باب الحصر وليس كذلك، هذا مثل حق المسلم على المسلم خمس، بعدين في حديث آخر عد ستة، في حديث آخر عد سبعا، في حديث آخر عد عشرا. إذن إن لي أسماء فعدد منها هذه، إن لي خمسة أسماء فعدد منها خمسة، مثل إن لله 99 اسما فعدد بعض الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام وترك بعضها. نعم.
قال رحمه الله: فذكر وكذلك أسماء الرب تعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح. وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها، فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ، بل لدلالتها على أوصاف الكمال.
وهذا هو المهم أن نفهم ما معنى الحسنى. ليس الحسن في البناء اللفظي ولا الحسن في الدلالة المعنوية، بل الحسن من الجهتين، فهي حسنة المباني حسنة المعاني كما مر معنا، ولا لا؟ كررنا هذه اللفظة، أسماء الله جل وعلا حسنى. ما معنى حسنى؟ أحسن المباني وأحسن المعاني. نعم.
ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال: ليس هذا كلام الله جل وعلا. فقال القارئ: تكذب بكلام الله جل وعلا؟ فقال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى. فعاد إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدقت، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع.
ولهذا ختم الآية بالمغفرة والرحمة يدل على عدم المؤاخذة، لكن ختم الآية بالعزة والحكمة يدل على المؤاخذة. نعم.
ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. وفي السنن من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه حديث قراءة القرآن على سبعة أحرف، ثم قال: ليس منهن إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. ولو كانت هذه الأسماء أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرق بين ختم الآية بهذا أو بهذا. وأيضا فإنه سبحانه يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه، ولو لم يكن لها معنى لما كان التعليل صحيح، كقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه، والجزاء من جنس العمل، فكما رجع إلى التي هي أحسن رجع الله تعالى إليه بالمغفرة والرحمة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم السميع للنطق به العليم بمضمونه، وكقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلتم.
طبعا في ختم آية الطلاق للذي آلى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، قال ابن القيم: إن الطلاق لما كان لفظا يسمع ومعنى يقصد عقبه باسم السميع للنطق به العليم بمضمون. هذا الكلام صحيح، لكن لا يمنع الفائدة الأخرى، وهي أن الطلاق لم يكن محبوبا للرب تبارك وتعالى كالرجوع. ولذلك لما ذكر الرجوع قال في الآية نفسها: وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، وبعدين اللي قبله قال: فإن الله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فدل أن المغفرة والرحمة أحب إليه، وأن السميع أو أن الطلاق متعلق بالسميع والعليم، فليس كالفيء. نعم.
وكقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. فلما ذكر سبحانه التعريض بخطبة المرأة الدال على أن المعرض في قلبه رغبة فيها ومحبة لها، وأن ذلك يحمله على الكلام الذي يتوصل به إلى نكاحها، رفع الجناح عن التعريض وانطواء القلب على ما فيه من الميل والمحبة، ونفى مواعدتهن سرا، فقيل هو النكاح. والمعنى: لا تصرح لهن بالتزويج إلا أن تعرضوا تعريضا، وهو القول المعروف. وقيل هو أن يتزوجها في عدتها سرا، فإذا انقضت العدة أظهر العقد. يدل على هذا قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهو انقضاء العدة. ومن رجح القول الأول قال: دلت الآية على إباحة التعريض بنفي الجناح، وتحريم التصريح بنفي المواعدة سرا، وتحريم عقد النكاح قبل انقضاء العدة. فلو كان معنى مواعدة السر هو إسرار العقد كان تكرارا. ثم عقب ذلك بقوله: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا أن تتعدوا ما حد لكم، فإنه مطلع على ما تسرون وما تعلنون. ثم قال: واعلموا أن الله غفور حليم، لولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت، فإنه سبحانه مطلع عليكم، يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تعملون، فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا إليه بالتوبة والاستغفار، فإنه الغفور الحليم.
العنت يعني النصب والمشقة، فإن لعنتم غاية العنت. والصحيح الذي عليه الجمهور أن العقد على المرأة في العدة باطل، العقد على المرأة في العدة باطل، كما لو عقد على امرأة متزوجة فالعقد باطل حتى تخرج من عدتها. إذن معنى: ولا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف، العدة بالزواج. فالعدة بالزواج لا بأس به إذا كان بالتعريض، ويحرم إذا كان بالتصريح.
وهذه طريقة القرآن، يقرن بين أسماء الرجاء وأسماء المخافة، كقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم وشكره إحسانهم قالوا: إن ربنا لغفور شكور. وفي هذا معنى التعليل، أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته، فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فهذا جزاء لشكرهم، أي إن شكرتم ربكم شكركم، وهو عليم بشكركم، لا يخفى عليه من شكره ممن كفره. والقرآن مملوء من هذا، والمقصود التنبيه عليه. وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توحيده ونفي الشريك عنه، ولو كانت أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك، قول هارون عليه السلام لعبدة العجل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. وقوله سبحانه في القصة: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فنزه نفسه عن شرك المشركين به عقب تمديحه بأسمائه الحسنى، عقب تمدحه بأسمائه الحسنى المقتضية لتوحيده، واستحالة إثبات شريك له. ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض من العلم حماها الله تعالى عن كل أفاك معرض عن كتاب الله تعالى واقتباس الهدى منه. ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل وحده لكفى من له ذوق ومعرفة، والله الموفق للصواب. وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما، ولو كانت أعلاما محضة لم يصح فيها ذلك، كقوله والله بكل شيء عليم، والله عليم بالظالمين، فإن الله عليم بالمفسدين، وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله على كل شيء قدير، والله محيط بالكافرين، وكان الله بهم عليما، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إنه بما يعملون خبير، والله بصير بما تعملون، إنه بعباده خبير بصير، ونظائره كثيرة. وأيضا فإنه سبحانه يجعل أسماءه دليلا على ما ينكره الجاحدون من صفات كماله، كقوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد اختلف النظار في هذه الأسماء هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيها، وأن كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الآخر، أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه، وهذا شأن المترادفات، والنزاع لفظي في ذلك. والتحقيق أن يقال هي مترادفة بالنظر إلى الذات، متباينة بالنظر إلى الصفات، وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة، وعلى أحدهما وحده بالتضمن، وعلى الصفة الأخرى بالالتزام.
وقد سبق أن بينا معنى التباين والترادف، وقلنا إن الألفاظ أو الأسماء العربية منقسمة إلى أربعة أقسام: أسماء متباينة ليس بينها والأخرى أي اشتراك، كالسماء والإنسان والحيوان والنبات والأرض، وأسماء مترادفة وهي التي ألفاظها مختلفة مدلولها واحد، ألفاظها مختلفة ومدلولها واحد، فأنت تقول مطر ثم تقول غيث ثم تقول وابل صيب والمعنى واحد. والقسم الثالث المشترك، وهو الذي لفظه واحد ومعناه مختلف ولا يتحدد معناه إلا بالسياق، كالعين تطلق على الجارية، على الباصرة، على الجاسوس، على الأصل ونحو ذلك. الرابع المتواطئة، وهي التي أصل معناها موجود أينما حل، لكنه بعد الإضافة يختص كما وكيفا، مثل النور، فنور الشمعة غير نور العلم، ونور العلم غير نور وجه زيد، ونور وجه زيد غير نور الشم النجم، ونور النجم غير نور الشمس، ونور الشمس غير نور الملائكة خلقوا من نور، والله عز وجل هو النور. إذن هذا معنى التواطؤ. وكل اسم من أسماء الله عز وجل مترادفة في بالنسبة في دلالته على الله مترادفة، فالمدلول واحد وهو الله عز وجل، وهي متباينة بالنسبة لأن كل اسم من أسماء الله دال على معنى آخر غير المعنى الأول، فالقدير غير العليم، العليم غير السميع، بمعنى الغيرية هنا يعني في المعنى في المدلول. وكل اسم من أسماء الله عز وجل فهي كما قال المصنف رحمه الله دال على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة، والمطابقة دلالة اللفظ على كل معنى، هذا تعريف المطابقة. ما تعريف المطابقة؟ دلالة اللفظ على كل معنى. فلما تقول مثلا الله عز وجل القدير، فالقدير دال على الذات العلية وعلى صفات هذه الذات ومنها القدرة، فإذا الاسم يدل على الله بالمطابقة، ويدل على أحدهما وحده بالتضمن، والتضمن معناه أن يدل اللفظ على بعض المعنى، تضمن معناه أن يدل الاسم على بعض معناه، وتطلق الاسم وتريد بعض معناه. مثال ذلك لما تقول الله القدير الذي أنزل المطر، فأنت تقصد الله ذو قدرة، فأطلقت الاسم الدال على الذات العلية وأردت الوصفية بعض المعنى، فهذا يسمى دلالة التضمن. وأما دلالة الاسم على صفة أخرى بالالتزام فهذا كثير، فلما تقول الله القدير يلزم من ذلك أن يكون مريدا، كيف يكون قديرا ولا يكون مريدا؟ يلزم من ذلك أن يكون حيا، كيف يكون قديرا ما لم يكن حيا؟ فهذا يسمى دلالة الالتزام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت هذا فتسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد، فإنه صلى الله عليه وسلم محمود عند الله، ومحمود عند ملائكته، ومحمود عند إخوانه من المرسلين، ومحمود عند أهل الأرض كلهم، وإن كفر به بعضهم فإنما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل، وإن كابر عقله جحودا أو عنادا أو جهلا باتصافه بها، ولو علم اتصافه بها لحمده بها، فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه، فهو في الحقيقة حامد له. وهو صلى الله عليه وسلم اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره، فإن اسمه محمد وأحمد، وأمته الحمادون يحمدون الله تعالى في السراء والضراء، وصلاته وصلاة أمته مفتتحة بالحمد، وخطبه مفتتحة بالحمد، وكتابه مفتتح بالحمد.
هنا أنبه على أمر أن بعض الناس قد يفتتح خطبه وكلامه بالبسملة أو بالتسمية، والحقيقة أن افتتاح الخطب بالبسملة أو التسمية لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الوارد افتتاح الخطب بالحمد لله، افتتاح الخطب بالحمد، سواء كانت خطبة حاجة أو أي خطبة أخرى. نعم.
هكذا كان عند الله تعالى في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد، وبيده صلى الله عليه وسلم لواء الحمد يوم القيامة، ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبط به الأولون والآخرون. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن أحب الوقوف على معنى المقام المحمود فليقف على ما ذكره سلف الأمة من الصحابة والتابعين فيه في تفسير هذه السورة، كتفسير ابن أبي حاتم وابن جرير وعبد بن حميد وغيرها من تفاسير السلف. وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم، مسلمهم وكافرهم، أولهم وآخرهم.
أما أهل الموقف يحمدون موقف النبي عليه الصلاة والسلام في طلبه الشفاعة وحسن فعله في سجوده لربه وحسن قوله في ثنائه على مولاه تبارك وتعالى، أما المسلمون يحمدونه لأن شفاعته كانت سببا في تعجيل الخيرات لهم، وأما الكفار فيحمدونه لأنهم كانوا في شدة يرون أن النار أخف من ذلك. نعم.
وهو محمود صلى الله عليه وسلم بما ملأ به الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، وفتح به القلوب كشف به الظلمة عن أهل الأرض، واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به، حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة، فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها، فإنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد الكواكب، ومغضوب عليهم قد باءوا بغضب من الله، وحيران لا يعرف ربا.
حيران هذا وصف المعرف، إذا أردت بالممنوع من الصرف أن تعرف المعرف تقول حيران عطشان، لكن إذا أردت تنكيره
تنون.
أحسنت. نعم.
وحيران لا يعرف ربا يعني يعبده.
تقول رأيت رجلا حيرانا، ما يصير تقول حيرانا، إلا إذا كان معرف بالعهد ممكن. نعم. زيد حيران. نعم.
ولا بماذا يعبده، والناس يأكل بعضهم بعضا، من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه، وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة. وقد نظر الله سبحانه وتعالى حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين صحيح، فأغاث الله به العباد به البلاد والعباد، وكشف به تلك الظلم، وأحيا به الخليقة بعد الموت، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فعرف صلى الله عليه وسلم الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. روى أبو داود في مراسيله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد بعض أصحابه قطعة من التوراة فقال كفى بقوم ضلالة أن يبتغوا كتابا غير كتابهم أنزل على غير نبيهم. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وفلان وقدمه على كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفهم الطريق الموصل إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته، فلم يدع حسنا إلا أمرهم به ولا قبيحا إلا نهى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من شيء يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا علما منه وعرف حالهم بعد وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف، فكشف الأمر وأوضحه، ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب إليهم إلى ربهم إلا فتحه، ولا مشكلا إلا بينه وشرحه، حتى هدى الله تعالى به القلوب من ضلالها، وشفاها به من أسقامها، وأغاثها به من جهلها، فأي بشر أحق بأن يحمد منه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته أفضل الجزاء.
بل إنه عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تبارك وتعالى كان سببا للعذاب العام عن أهل الأرض بعثته عليه الصلاة والسلام، وكان سببا في رفع العذاب عن كثير من المظلومين حتى من الكافرين. فكان أهل المجوس يعيشون في تحت طغيان مليكهم و يعني كسراهم، وكان أهل الرومان يعيشون تحت ظلم قيصرهم، فكانت بعثته سبب لرفع المظلومات عن كثير من بقاع الأرض، بل عن أكثر أهل بقاع الأرض. ولا زال الناس اليوم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا يعيشون في أحسن عيشة في الإسلام، حتى إنك تعجب الفرق بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات غير الإسلامية. تجد أن المجتمعات الإسلامية فيها الألفة والمحبة والطمأنينة، وما الحروب التي تكون بين المسلمين إلا بسبب نيران شياطين الإنس والجن. نعم.
وأصح القولين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أنه على عمومه، وفيه على هذا التقدير وتهان، أحدهما أن عموم الرسالة حصل لهم النفع، أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته صلى الله عليه وسلم، أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة، وأما أعداؤه المحاربون له فالذين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حياتهم.
انتبهوا إلى هذه النكتة الجميلة. لو قال لك قائل رحمة للعالمين كيف وقد قتل من الكافرين من قتل، فتقول قتله خير له. لماذا؟ أيوة،
لأن حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة، وهم قد كتبت عليهم الشقاء
وهم قد كتب عليهم الشقاء،
فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته، وهم أقل شرا بذلك العهد من المحاربين له. وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الإيمان به حقن دمائهم وأموالهم وأهلهم واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره. وأما الأمم النائية عنه فإن الله سبحانه وتعالى رفع برسالته صلى الله عليه وسلم العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب كل العالمين النفع برسالته صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد.
هنا يأتي السؤال، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، فهذه الرحمة قد تتجلى في الإنس والجن، في المؤمنين بإيمانهم وفي الكافرين برفع العذاب العام عنهم، لكن ما وجه كونه رحمة للعالمين غير الإنس والجن؟ يعني ما قال رحمة للعالمين، للعالمين. وهنا لم يجب عنه ابن القيم رحمه الله، أجاب غيره بأن معنى للعالمين جمع جمع المذكر السالم، لأن جمع المذكر السالم يشمل العقلاء، يشمل العقلاء، والعقلاء المكلفون هم الإنس والجن. الملائكة عقلاء لكن ليسوا من الإنس ولا من الجن، ولا يجمعون جمع المذكر السالم، إنما جمع جمع تكسير ملك ملائكة، ولكن يخاطبون بجمع المذكر السالم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وأجمعون كما هو معلوم وأكتعون وسنون من ملحقات جمع المذكر السالم، والعرب تخاطب العقلاء بجمع المذكر السالم، وغير العقلاء تخاطبهم إما بجمع التأنيث فالنبات والنباتات والثمر والثمرات، وإما أن تخاطبهم بجمع التكسير كالحائط حيطان والقلم أقلام والكتب كتبا وهكذا. إذن على هذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خطاب للعقلاء الموجودين في الأرض، فجرى على لسان العرب ولم يخرج عن سنن كلامهم. هذا جواب سديد. هناك جواب آخر وهو أنه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، المقصود كل العوالم بما فيها الملائكة وبما فيها الحيوانات والنباتات وغير ذلك. فإن قيل ما وجه رحمته للعالم للملائكة مثلا، فالجواب أنه لو لم يكن من بعثته عليه الصلاة والسلام إلا نزول القرآن في بيت العزة وقراءتهم للقرآن لكان ذلك كافيا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر. والماهر في القرآن مع من؟ مع السفرة الكرام البررة، أي الذين يقرؤون القرآن. واضح هذا ولا لا؟ فهذا وجه الرحمة عليهم. ووجه الرحمة على الحيوانات والنباتات وغيرها أن هذه الشريعة حمت كل شيء من الظلم والتعدي، فهذه رحمة. نعم.
قال رحمه الله: الوجه الثاني أنه رحمة لكل أحد، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة وانتفعوا بها دنيا وأخرى، والكفار ردوها، فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم، لكن لم يقبلوها، كما يقال هذا دواء لهذا المرض، فإذا لم يستعمله المريض لم يخرج عن أن يكون دواء لهذا المرض لذلك المرض.
هذا الجواب هو جواب أكثر أهل العلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، يعني أنت رحمة للعالمين، منهم من يقبل هذه الرحمة ومنهم من يرد هذه الرحمة. ومثال هذا أمثلته كثيرة جدا. فأنت قد تقول مثلا هذا طعام لكل أحد، في من الناس يقبلون، في من الناس من لا يقبلون، في من الناس من يأخذون، في من الناس من لا يأخذون. إذن معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إيش يكون؟ خبر بمعنى الوقوع، لا خبر بمعنى الأخذ. فهمنا هذا؟ يعني هو يخبر أن الله أرسله رحمة للعالمين، هذا هو الواقع. أما هذه الرحمة قبلها الناس ما قبلها، هذه مسألة ثانية. مثل المطر، المطر رحمة ولا مو رحمة؟ رحمة لأهل الأرض، لكن هناك أرض تقبله وهناك أرض إيش؟ لا تقبله، تسيل به. نعم.
ومما يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله تعالى عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم، فإن من نظر في أخلاقه وشيمه صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاقه.
نقف على هذا أحسن، على أساس يمدينا نلحق المحاضرة. إذا عندكم أسئلة تفضلوا، وإلا نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يمكن. مثل ما قلنا أي اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفات الله إذا اتصف به الغير ما لم يكن من الصفات المختصة لا بأس. فمثلا شخص سمى ابنه كريم ما ننكر عليه، شخص سمى ابنه جواد ما ننكر عليه، الذي ننكره الكريم الجواد، نقول لا ليس لك ذلك إلا أن يكون وصفا. فإذا كان المعرفا وصفيا لا بأس. قال الملك وامرأة العزيز، هنا وصفية ما في بأس، هذا ذكرناه في حوارات مدقق ومحقق. نعم. هذا مبني على هل هو اسم؟ ليس هو اسم، محمود ليس اسم، فذو العرش محمود وصف ما ليس باسم. نعم. هذا يحمل على اسم محمد صلى الله عليه وسلم في حياته فقط، في حياته فقط، عرفت؟ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، يعني في حياتي، فليس لأحد أن يكني بأبي القاسم في حياتي، عرفت؟ ليس لأحد أن يكني بأبي القاسم في حياتي، أما بعد مماتي لا بأس. أي نعم. ولا تواعدهن سرا، لا يجوز مواعدة أي امرأة سرا ولو بقصد الزواج، ما يجوز إلا أن تقولوا قولا معروفا، أن تقولوا قولا معروفا. مثلا امرأة رأيتها فعجبتك فتقول لها: يا امرأة مثلك يرغب فيها، أين بيتك؟ أريد أن آتي بيتك. هذا ما في بأس. نعم. سبحان. ها؟ هذا ستجده في كتابي حوارات مدقق ومحقق. تخيل يا دكتور كم اسم ذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يطلق العنان لنفسه كأن الدنيا سايبة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام على كيفه يسميه ما يشاء. تخيل كم اسم وصلوا، سويت جدول عشان أحصر الأسماء اللي سموا قبل لا إيش أبدأ بالحوار. تخيل كم اسم وصلوا، تخيل أنت، ما يقرب من 900 اسم وكلها خيالات ما أنزل الله بها من سلطان. لا، الأثر في إسناده كلام، لكن هو وارد من حيث الإسناد وقال به جمع من أهل. هذا ما في إشكال، هذا هين أمام الذي لم يرد.